بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فضيلة الشيخ أحمد السيسي في خطبة عنوانها العلماء الربانيون. والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، رسالة العلماء أعظم رسالة في الحياة، هم الذين يتولون حياطة الدين والزود عن الشريعة وردع المعتدين على دين الله تبارك وتعالى، هم الذين يتولون تربية الأمة وإعداد الأجيال التي تنفذ دين الله عز وجل في واقع الحياة. والعلماء مطالبون بالصبر وألا تأخذهم في الله جل وعلا لومة لائم، فهذا الذي قام إلى إمام ظالم معتد على دين الله عز وجل فصدع أمامه بالحق فقتله سيد الشهداء عند الله تبارك وتعالى. فالعلماء مطالبون بالقيام بهذه المهمة العظيمة، محاربة البدع، تربية الناس على السنن، الوقوف أمام المخططات الاستعمارية الكيدية لدين الله عز وجل، الوقوف أمام الحكام الجائرين الجاهلين المعتدين على دين الله تعالى. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فانقسم الناس إلى قسمين، إلى علماء سوء وعلماء حق ربانيين يقومون بدين الله عز وجل. لذلك إذا صلح صنفان من الناس صلح الناس، وهم العلماء والأمراء. أما الأمراء فإن الله عز وجل يزع بهم ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يستطيع السلطان أن يضرب على أيدي العصاة والمجرمين فيحول بينهم وبين المعصية. أما العلماء فقد أخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد أن يبينوا هذه الشريعة للناس كافة، ولا يداهنوا أحدا في دين الله تبارك وتعالى. لذلك في الأزمنة التي كثر فيها العلماء الربانيون علت رايات المسلمين وانتشر سلطانهم، وفي الأزمنة التي قلت فيها عدالة الشيوخ ترى التخلف ينسج رداءه على أمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها، فتجد عبر التاريخ من يداهن أو يخالف عقيدته حتى يحصل على عطية أو مال. وهؤلاء هم الذين باعوا ما أورثهم الله عز وجل من الهدى والبينات بثمن ضخم، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. تسمع عن أناس يحلون ما حرم الله جل وعلا إما بجهل منهم وإما بمكر أو حيلة. أما الصنف الثاني فهم العلماء الربانيون الذين حملوا دين الله جل وعلا عديدون على مدار الزمن، إذ الخير في هذه الأمة لا ينقطع ما بقيت في الدنيا عين إنسان تطرف. لا تزال طائفة من العلماء الربانيين على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. كان هؤلاء العلماء لا تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم حتى وإن كانوا في أحلك الظروف. فهذا الإمام النابلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في زمن الدولة العبيدية الفاطمية اليهودية التي حكمت هنا بمصر أزمنة مديدة، هذا الإمام أتى بوجوب جهاد هذه الدولة الرافضية الكافرة، وقال: لو كان معي 10 سهام لرميت العبيديين 9 ورميت الروم 1. فنقل هذا الخبر إلى الملك المعز الفاطمي، فاستدعى الإمام فقال له: بلغني أنك قلت لو كان معي 10 سهام لرميت الروم 9 ولرميتنا 1. فقال: لم أقل هذا. فظنه خائفا فقال له: فما قلت؟ قال: قلت لرميتكم 9 ورميت الروم 1، لأنكم بدلتم دين الله وأظهرتم الإلحاد وأطفأتم نور الإلهية. فأمر به فضرب بالسياط، وفي اليوم التالي علق على صليب، ثم استدعى رجل يهودي فقام بسلخ جلده ثم طعنه في قلبه، فمات رضي الله عنه في أحلك الظروف وقد كان في وضعه ألا ينطق بهذه الكلمة وينجو بنفسه، لكن الأمانة الملقاة على عاتق العلماء أبت إلا أن يقوم لله بحقه، فنطق بالحق. هؤلاء العلماء كان الأمراء يهابونهم، فهذا الخليفة المأمون يقول: لولا مكانة يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقال له جلساؤه: ومن يزيد بن هارون؟ يعني يقللون من شأنه. فقال: لو أراد لشوش علينا العامة، يعني لخرج الناس عليهم بكلمة من هذا الإمام. والمعتصم لما ضرب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأراد أن يسلمه إلى آله، استدعى عم الإمام وكبار الشيوخ ثم قال: أتعرفونه؟ قالوا: نعم، هو أحمد بن حنبل. فقال: ها أنا ذا، أدفعه إليكم معافا ما به بأس. لما مات سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رضي الله عنه وخرجت مصر على بكرة أبيها تشيعه، نظر السلطان الظاهر من القلعة فقال: اليوم فقط استتب سلطاني. فقيل له: ولمه؟ قال: هذا الرجل كان في وسعه أن ينتزع مني سلطاني لأن الناس جميعا يطيعونه. تأمل، لم ينعم السلطان، لم ينعم بالملك إلا بعد موت عز الدين بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء رضي الله عنه. وإنما لقب بسلطان العلماء لأنه قام لله تعالى بحقه في أكثر من واقعة. لمت لهمت الخطوب وأحاط التتار بمصر، إحاطة السوار بالمعصم، وأراد المماليك أن يفرضوا على الناس الضرائب الباهظة. وقف عز الدين ابن عبد السلام رضي الله عنه وقفة تذكر له ما بقيت السماوات والأرض. هذا الرجل أتى بفتيا عجيبة، أتى ببيع أمراء البلاد في المزاد. قال: هؤلاء مماليك يباعون أولا وأقبض أنا ثمنهم، فإن بقي مال فرضت الضرائب على الناس. وقد كان ونودي على الأمراء بالبيع في المزاد، فاشتراهم من اشتراهم وقبض الإمام ثمنهم وأعد الجيش. وهو هو الذي دخل على سلطان المماليك أيوب وهو وقف حاشيته، فنادى عليه بصوت يسمعه الناس جميعا: يا أيوب فارتاع السلطان. وقد كان من عادة الناس آنئذ أن يقبلوا الأرض بين يدي السلاطين، فإذا قدموا أمامهم قبلوا أيديهم وقالوا له: يا مولاي، ونحو ذلك. أما هذا الإمام فناداه باسمه مجردا وهو وسط حاشيته: يا أيوب، فارتاع الرجل وقال: لبيك يا إمام. فقال: ما تقول لربك غدا إذا قال لك: استخلفتك على ملك مصر فأبحت الخمر؟ قال: وقد كان ذلك. قال: نعم، الحالة الفلانية يباع فيها الخمر. فقال: أنا ما صنعت ذلك، هذا من عهد والدي. فقال: وأنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكتب السلطان مرسوما بإغلاق هذه الحالة وبمنع بيع الخمور في مصر. فلما عاد الإمام إلى بيته سأله الإمام الباجي رحمه الله تعالى: كيف اجترأت على ذلك؟ فقال له: استحضرت عظمة الله تعالى، فرأيت السلطان في عيني كالقط. لما استحضر عظمة الله جل وعلا قام لله تعالى بحقه في هذا الموقف، وأبطل السلطان بيع الخمور في هذه الديار. في أحلك المواقف قام علماء الأمة بواجبهم تجاه أمتهم، عندما كانت الفتن تمد رؤوسها كان هؤلاء يشمرون عن سواعدهم لله تعالى. لما انتشر القول بخلق القرآن في أرجاء المملكة الإسلامية، وداهن من داهن من العلماء، وحاور من حاور، وهرب من هرب، قام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بمفرده أمام هذه الفتنة، وظل يحاور المبتدعة بمفرده إلى أن أظهر الله تعالى الحق على يده. ولقد ضرب باستياط ضربا يهد الجبال، ومع ذلك هو ثابت على هذه العقيدة إلى أن نصره الله جل وعلا. يحكون أن عالما من هؤلاء جيء به مقيدا في السلاسل في حضرة الخليفة الواثق، فأمر بقتله. وقبل أن يقتله أمر أحمد بن أبي دؤاد وهو كبير المعتزلة ووزير السلطان أن يناظر هذا الرجل، فقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال له الشيخ: ما أنصفتني، اجعل السؤال لي. فقال: جعلته. فسأله فقال له: ما تقول أنت في القرآن؟ فقال ابن أبي دؤاد: مخلوق. فرد عليه الشيخ وهو يرسك في أضلاله: هذا قول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون. فقال له: لم يعلموه. فقال الشيخ: يا لكع وابن لكع، قول لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون تعرفه أنت. فقال أقلني واجعل المسألة على حالها. فأعاد عليه السؤال فقال ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال هذا قول علمه رسول الله. وأعاد عليه المسألة. فقال ابن أبي دؤاد علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال له أفلا وسعك ما وسعهم؟ فلما سمع الواثق هذه المقولة وضع إحدى رجليه على الأخرى وظل يعيد الكلام قول لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت. ثم يعيد المسألة ثم يقول أفلا وسعك ما وسعهم. ثم خرج فأمر بإطلاق الشيخ وأمر له بعطية 400 دينار وبدابة توصله إلى بلده. ثم رفع هذه المحنة عن المسلمين. هؤلاء العلماء قاموا لله بحقه ولم تأخذهم في الله لومة لائم. لما دخل أبو جعفر المنصور وكان من جبابرة حكام العباسيين دخل المسجد فقام الناس جميعهم إلا ابن أبي ذئب رحمه الله ظل جالسا في مكانه. فاحمر وجه المنصور وقال له قام الناس جميعا وأنت لم تقم. فقال له لقد هممت أن أقف لكنني تذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فلم أتحرك. فقال له اثبت. فقد وقفت كل شعرة في رأسي. لم تأخذهم في الله هيبة أحد من الناس بل كانت هيبتهم وخشيتهم ورهبتهم لله تعالى. حتى وإن عرضوا على السيوف ما أفتوا إلا بالحق. لم يضلوا الناس ولم يطلقوا تلك الفتاوى الضالة التي تحلل ما حرم الله تعالى. هذا عبد الملك بن مروان من خلفاء الأمويين جعل الولاية لولديه من بعده. وهذا مني عنه في الإسلام أن تكون ولاية لاثنين بل تكون لواحد فقط. فأجاب الناس وكتبوا بذلك وأعطوا البيعة لولديه الوليد ويزيد. فلما جاء سعيد بن المسيب رضي الله عنه رفض ذلك وقال البيعة لا تكون إلا لواحد. فبعث عبد الملك إلى والي المدينة يأمره أن يعرضه على السيف يعني يهدده بالقتل فإن أبى فيجلده 50 جلدة ويطوف به في المدينة. فجيء به فقال له وقع. فقال البيعة لا تكون لاثنين. فعرض على السيف فثبت. فجردوه من الثياب وجلدوه 50 جلدة ثم طيف به في المدينة على حمار ليكون عبرة للناس. ومع ذلك على سعيد بن المسيب وقبى نور هؤلاء الملوك والسلاطين. هؤلاء العلماء هم السلاطين الحقيقيون. لذلك كانوا يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هذا الحجاج الغاشم الجبار دخل عليه عطيط الزيات فسأله الحجاج. قال له اسأل فإني عاهدت الله عند المقام لئن سئلت لأصدقن ولئن ابتليت لأصبرن ولئن عوفيت لأشكرن. فقال ما تقول في؟ قال أنت جبار غشوم تقتل بالظلة أي تأخذ الناس بالشبهات فتسفك دماءهم. فتغير وجه الحجاج ثم قال فما تقول في أمير المؤمنين؟ قال هو شر منك وما أنت إلا خطيئة من خطاياه. فدفعه إلى الجلادين فجلدوه، فلم ينبت ببنت شفه فاغتاظ أكثر فشققوا له القصب، ثم جرد من ثيابه ثم سحبوه على القصب حتى تساقط لحمه، ثم لفوه في رداء وألقوه على قارعة الطريق فمات رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه أبى إلا أن يقوم لله بحقه وأن لا يتنازل عن مبادئه وأن يعلن الحق حتى وإن كانت التبعة هي إزهاق روحه التي تساوي الكثير. وكذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه واحد من ضحايا الحجاج الكثيرين، وقد كان الحجاج رشوما سفاكا للدماء، فلما دخل عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه وظل يسأله ويتهكم، ثم بعد ذلك أمر بقتله، وقد كان سعيد لا يضحك، فلما خرج من عندي ضحك، فأخبر الحجاج فقال له ما أضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك إذ أمهلك. فقال إني قاتلك. قال والله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. فأمر به فقب على وجهه ثم ذبح رضي الله عنه، فقال قبل موته اللهم اجعلني آخر قتل الحجاج. ودعا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه على الحجاج فوقع الدود في جوفه، وظل يتلوى أياما من شدة العذاب ثم مات، عليه من الله ما يستحقه. هؤلاء العلماء الربانيون الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم، والذين أمروا برد المظالم إلى أهلها وبدفع شبه الجاهلين حتى وإن كانوا من الخلفاء. هذا الإمام عمر بن حبيب القاضي رضي الله عنه حضر مجلسا في حضرة هارون الرشيد، فتذاكر الناس قولا فذكر فيه حديث لأبي هريرة، فقاموا فقالوا إن أبا هريرة كذاب رضي الله عنه وأرضاه، وما لهارون الرشيد إلى قولهم. فقام الإمام عمر بن حبيب فقال لهم أبو هريرة صادق والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجه هارون الرشيد بما يكره فأيقن الناس بقتله. فلما عاد إلى داره جاءه الجلاد يطلبه، فلما دخل عليه يعني الرشيد وجد في يده سيفا وقد تغير وجهه، فقال له ويحك واجهتني بما أكره. فقال له يا أمير المؤمنين إذا طعنتم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم رواة الآثار فأنتم تطعنون في دين الله وتذهبون الفرائض والصلاة والصيام والحدود والنكاح والصلاة، فإذا فعلتم ذلك بطلت هذه الشريعة. فعاد الرشيد إلى رشده فقال له أحييتني أحياك الله، ثم أمر بإطلاق سراحه. فقد كان في وسع هذا الرجل أن يسكت على الأقل ولا يتكلم ويضمن سلامته، لكنه العهد الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فبين حتى وإن كان البيان لأمير المؤمنين أو السلطان المتحكم في رقاب المسلمين. هذا الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما شهد عنده الفضل بن الربيع وهو وزير كبير في عهد عدة خلفاء من عهد المهدي إلى عهد المأمون. الفضل بن الربيع هذا كان وزيرا لهارون الرشيد، فشهد عند القاضي أبي يوسف فرد شهادته وقال شهادتك مرفوضة مردودة عليه. فأغضب هذا القول هارون الرشيد فاستدعى القاضي فقال ترد شهادة وزيري الفضل بن الربيع؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لأني سمعته يقول لك يوما: يا مولاي أنا عبدك. فإن كان صادقا فإن شهادة العبد لا تقبل، وإن كان كاذبا فإن شهادة الكذاب لا تقبل. فهز الرشيد رأسه وتركه يمضي إلى سبيله. رئيس الوزراء في ذلك الزمن ترد شهادته، لأنه قال لأكبر رجل في الدولة: أنا عبدك. فقال له القاضي: إنك كاذب، إن كنت عبدا لهذا الرجل فإن العبد لا تقبل شهادته، وإن كنت كاذبا فإن الكذاب أيضا لا تقبل شهادته. ليس هذا فحسب، بل حتى إن كان المتعدي والجاني هو أمير البلدة، فهذا موسى بن عيسى ابن عم هارون الرشيد كان أميرا على الكوفة، وكان القاضي شريك ورد شهادته، لأنه قال لأكبر رجل في الدولة: أنا عبدك. فقال له القاضي: إنك كاذب، إن كنت عبدا لهذا الرجل فإن العبد لا تقبل شهادته، وإن كنت كاذبا فإن الكذاب أيضا لا تقبل شهادته. ليس هذا فحسب، بل حتى إن كان المتعدي والجاني هو أمير البلدة، فهذا موسى بن عيسى ابن عم هارون الرشيد كان أميرا على الكوفة، وكان القاضي شريك هو قاضي المدينة. فجاءته امرأة فقالت: لي مظلمة. فقال: عند من؟ قالت: عند الأمير موسى بن عيسى، اغتصب أرضي ودفع لي مالا ولا أريد ريعها. فبعث إليه القاضي برئيس الشرطة يستدعيه إلى مجلسه، فلم يحضر. وجاء رئيس الشرطة يقول إنه يعتذر، فأمر القاضي بحبس رئيس الشرطة في السجن، ثم بعث الأمير بالحاجب يدفع إلى القاضي في إطلاق سراح رئيس الشرطة، فحبس الحاجب. ثم بعث إليه عدة من الحراس فحبسهم جميعا، فجاء الأمير بنفسه إلى السجن فأطلق سراحهم، فحمل القاضي شريح متاعه وترك البلدة متجها إلى بغداد يطلب من الخليفة إعفاءه من منصب القضاء. فلحقه الأمير عند حدود الكوفة فقال له: تترك القضاء؟ قال: نعم، إنا لم نطلب، وأنتم الذين أرغمتمونا عليه، فإما أن تحضر إلى مجلسي وترد إلى المرأة مظلمتها، وإما أن أذهب إلى أمير المؤمنين فأدفع فيه من هذا المنصب. فذهب الأمير معه وجلس أمام المرأة ورد عليها المظلمة، ثم أمر القاضي بعد ذلك بإطلاق سراح السجناء. تأمل في هذا العدل الرفيع، حتى وإن كان الحق لامرأة ضعيفة عند أمير البلدة الذي يعادل منصبه اليوم منصب المحافظ، تأتي امرأة فقيرة ضعيفة فيقتص لها القاضي منه ويرد إليها حقوقها. تلك صفحات زاهرة مشرقة من حياة العلماء الربانيين في صدر الإسلام، بل في كل عصور الإسلام، الذين وقفوا سدا منيعا أمام المظالم وأمام غزو المبتدعة وأمام بحث العطاة، فزادوا عن دين الله تعالى ودافعوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هؤلاء العلماء لم يكونوا في زمان واحد من أزمنة الإسلام، بل في كل عصر من عصوره برز علماء أماجد عظماء فقاموا بحق الله تعالى، قاموا بتعليم الأمة وتربية الأجيال، قاموا بالوقوف في وجه المظالم حتى وإن كانت من أعلى رأس في الدولة. فهذا الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى أمر السلطان الظاهر بجمع الضرائب من الناس وأعلى عليهم الضرائب، ثم وقع جميع العلماء إلا الإمام النووي. فلما جاء المرسوم إلى السلطان نظر فقال: لما لم يوقع هذا الشيخ؟ فاستدعاه فقال له: لما لم توقع؟ فقال: إني أعلم أنك كنت مملوكا في يوم من الأيام ثم جعلك الله ملكا وأتاك من المال، عندك 1000 مملوك ومئتا جارية، ثم بعد ذلك تطلب من الضعفاء والمساكين أن يدفعوا لكم الضرائب. إذا بعد ذلك تطلب من الضعفاء والمساكين أن يدفعوا لكم الضرائب، إذا بعت هذا الذهب وتقلى هؤلاء المماليك عما يملكونه وقعت لك بأخذ الضرائب من الناس. فأغضب قوله السلطان الظاهر فقال له: والله لا تساكنني في دمشق. فقال له سمعا وطاعة، ثم تركها واتجى إلى بلدته نوى. فقال العلماء للسلطان: إنه أكبر علمائنا وأعظم عبادنا، فاكتب مرسوما بعودته إلى دمشق. فبعث إليه السلطان أن يعود، فأقسم الإمام النووي بالله ألا يعود إليها ما دام السلطان فيها، فمات السلطان بعدها بأيام. هذا الإمام النووي هو الحضر الرباني المشهور بالزهد والتعبد والتصنيف. هذا الرجل العظيم وقف أمام السلطان الظالم الغشوم الذي يريد أن يفرض الضرائب على عامة الناس الذين لا يملكون شيئا، ويترك الأمراء والوزراء يأخذون هذه الأموال ويعبثون بها. وقف أمامه وشهد شهادة حق كتبت له في التاريخ بأحرف من نور، وكتبت للسلطان بأحرف سوداء إلى أن يلقى الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا البحر الذي لا ساحل له، أخباره كأنها أخبار نبي من الأنبياء. هذا العالم الزاهد المجاهد الذي صنف في كل العلوم وبرع في كل الفنون وفاق كل أهل المذاهب في مذاهبهم ودرس الأديان حتى برزت اليهودية والنصرانية على أحزابها. هذا الرجل العظيم لما انسحب الناس عندما غزا قازان بلاد الشام وهرب سلطان المسلمين وجنوده، وقف ابن تيمية رضي الله عنه فجمع الناس ثم ذهب إلى قازان في عقر داره. قازان الدموي القاتل سفاك الدماء لم يخشه شيخ الإسلام، بل ذهب إليه فأمره ونهاه فقال له: أنت تدعي الإسلام وقد نقضت عهدك وأخذت أموالنا وسفكت دماءنا. فقال له: ما تريد أيها الشيخ؟ قال: تدفع إلي الأسرى وترحل عن هذه الديار، فإن آلك كانوا كفارا ومع ذلك لم ينقضوا عهدهم معنا. يعني أن أباه وجده كانا من الكافرين، ومع ذلك احترموا العقود والمواثيق. فمد إليه هذا الرجل طعاما فأبى الشيخ أن يأكل، فقال: لما لا تأكل أيها الشيخ؟ قال: كيف آكل وأنتم قد نهبتم الثمار من بين أيدينا؟ لا آكل لكم طعاما. فأجابه خازان التتري إلى مطالبه ورده سالما إلى جاره. أما السلطان الذي تخلف عن قتال التتر في مصر فقد جاء إليه شيخ الإسلام فقال إما أن تقاتلوا وإما أن ننصب سلطانا للشام يجمع جنودا يحارب عن هذه الديار. فاستجاب له السلطان. هذا ما كان من هؤلاء العلماء رضي الله عنهم. حتى في العصور المتأخرة لما دخل إبراهيم ابن محمد علي هذا السلطان الغشوم، وكان إبراهيم هذا كبير أمراء أبيه وكبير قواده، دخل مسجدا في بلاد الشام فوجد الشيخ الحلبي جالسا مسندا ظهره إلى حائط وقد مد رجليه أمامه. فوقف إبراهيم باشا الذي تهتز لاسمه البلاد، وقف أمامه فلم يقم ولم يطوي رجله، وجلس في عزة العالم الواثق بربه تعالى. فسلم عليه إبراهيم فرد السلام ثم انصرف، فبعث إليه بكيس فيه 1000 دينار مع مملوكه. فقال له الشيخ اذهب إلى سيدك ورد إليه المال وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. هذه هي عزة العالم الذي اعتز بالله تعالى. لما وقعت الحروب بين مصر والحبشة في عهد الخديوي إسماعيل وانتصر الأحباش على المصريين وهزموهم هزيمة نكراء اغتم لها السلطان. ثم استشار كبير وزرائه شريف باشا فقال له ما تصنع عندما تلم بك نائبة؟ فقال اذهب الى الازهر واطلب من الشيوخ ان يتلو كل واحد منهم جزءا من صحيح الامام البخاري. فذهب الخديوي الى الازهر وطلب من الشيوخ ان يقوموا بقراءة صحيح البخاري حتى ينتصر المصريون على الحبشة. وما يغنيهم قراءة البخاري اذا كانت اعمالهم اعمال الكفرة. فجاء الشيوخ فقرأوا صحيح البخاري فلم يحدث ما كان يرجو من النص. فجاء السلطان فوقف امامهم في غضب وقال اما ان الذي تقرؤونه ليس البخاري واما انكم شيوخ سوء لا تستجاب دعوتكم. فقام شيخ رص الثياب من اخر الصفوف فقال يا اسماعيل الهزيمة من عندك، فارتاع لها. وقال له ولماذا؟ فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر او يوشك ان يبعث الله عليكم عذابا من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فكيف يستجاب لنا وانتم تحكمون في المحاكم المختلطة بالقوانين الإفرنجية؟ كيف يستجاب لنا والربا مباح؟ أليس الزنا مباح بتصريح رسمي؟ أليس وظل يعزز له المنكرات الشائعة في مصر آنئذ. فهز الخديوي رأسه ثم عاد فبعث إلى الشيخ فظن الناس أنه سيقتله ثم أجلسه وقال له يا أستاذ ماذا قلت؟ فأعاد عليه القول فقال له وكيف حدث ذلك؟ قال لأنكم قلدتم الإفرنجيين في كل شيء. فقال له الخديوي وماذا نصنع وهم قد خالفونا ونحن نريد أن نلحق بمدنيتهم؟ قال لا يكون ذلك بنبذ كتاب الله. فهز رأسه وقال له صدقت. ففي كل زمان تقوم باقية من العلماء الربانيين تقوم بدين الله تنافع عنه وتدافع وتنبذ عنه البدع والشوائب. هذا الرجل المبتدع الذي دخل على الإمام مالك يسأله عن الاستواء ما هو، فهز رأسه بعد أن علته الرعضاء ثم رفعها فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا، اخرج من هنا. فحملوه فألقوا به خارج المسجد. قاموا لله تعالى بحقه في نشر الدين وفي الصبر على دين الله، لم يفرطوا في وقت من الأوقات. أين نحن من هؤلاء العلماء والفتاوى الضالة تخرج علينا في كل صباح ومساء؟ واحد يتحدث عن إباحة الربا، وآخر يبيح بيع الخمر لتنشيط السياحة، وثالث يطالب وبكل وصاحة بألا يجعل للشريعة الإسلامية مكان في دستور البلاد، والذي يطالب بذلك من الشيوخ ليس من الشيوعيين، بل هو شيخ من أصحاب العمائل. وقديما خرج واحد منهم بكتاب يذهب فيه إلى أن الإسلام لا دخل له في شؤون الحكم، حكم البلاد أو في سن القوانين، وآخر يفتي بأن المرأة لا بد أن يستأذنها زوجها قبل أن يسافر، أما هي فتسافر دون أن تستأذن من زوجها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الهزيمة النفسية أخذتهم فتراجعوا أمام الغزو الفكري والعقائدي، فبدلا من أن يجاهدوا بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يتراجعون إلى الوراء ويبرغون ويعتذرون. فإذا قيل لهم إن دينكم أباح تعدد الزوجات، قام قائمهم فقال: إن الإسلام يحرم تعدد الزوجات، لأن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فيؤخذ من ذلك أن تعدد الزوجات حرام في دين الله جل وعلا. تأمل في هذه الفتية، بعد أن نطق القرآن وبعد أن ذكر الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جاء هؤلاء يحرمون ما أحل الله جل وعلا. وقف على ذلك من الفتاوى العجيبة بتحريم الحجاب وبتجريم النقاب، بل وقف وقح من هؤلاء ليقول: إن الفتاة التي ترتدي ثياب البحر يعني المايوه أفضل عند الله من الفتاة المنتقبة. لماذا يا علامة الزمان؟ لأن المنقبة ترتكب حراما في دين الله وتخترع شيئا ليس من الدين، أما العارية فهي تعلم أنها آثمة، وهذه خير عند الله من تلك. وإنك إن تنسى فلا تنس أحد هؤلاء. تم استدعاء في يوم من الأيام لإلقاء حديث عن تحديد الناس، فقال للمذيعة: ماذا تريدون، أن أقول حرام أم حلال حتى أحضر الأدلة معي؟ إذا أرادوا أن يقولوا تحديد النسل حرام، جاء ببعض الأوراق فتلا منها أدلة على التحريم، وإن أرادوا أن يقولوا بالحل جاء ببعض الأدلة فقال لهم حلال وعلى مسؤوليتي. ولا تنسى الفتاوى التي كانت في صدر هذا القرن في المعاهدات مع اليهود وبتحريم السلام مع اليهود وبوجوب جهاد اليهود وبكفر من تعامل مع اليهود. ثم ما بين عشية وضحاها قالوا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وبحل المعاهدات وبأن الرسول تعامل مع اليهود، ماذا حدث في هذا الزمن؟ اليوم يقولون قولا وغدا ينقضون هذا القول. أين هؤلاء من علماء السلف الذين قاموا لله تعالى بحقه؟ أين هؤلاء من أولئك الأعاظم الأمادر الذين عظموا دين الله فعظمتهم الأمة وحفرت لهم في قلوبها أماكن وظلوا يتربعون على عروش العظماء إلى يومنا هذا لا يزحزحهم على أحد من العالمين؟ لذلك قال من قال: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. صنف العلماء على عاتقه مسؤولية عظيمة، مسؤولية دراسة الإسلام وتعليم الإسلام والدفاع عن الإسلام والزود عن دين الله ونشر هذا الدين والصدع بالحق والصبر على هذا الحق. أما أن يحدث ما يحدث وأما أن تسمع ما تسمع فما هي إلا إرهاصات اقتراب قيام الساعة، فإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام واصفا حال هؤلاء الذين يكونون في أزمنة السوء: إن من ورائكم سنين خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق الكاذب ويتكلم الرويبضة. سئل عن الرويبضة صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل الجاهل، الرجل الذي يضحك عليه بلقب أو شهادة أو بعمامة أو منصب ثم هو بعد ذلك يصبح وسيلة للصد عن سبيل الله عز وجل ووسيلة لإضلال الناس عن شرع الله تعالى، وإن غدا بناظره قريب. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا غائبا إلا بالخير رددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وضرب الشقاء وعضال الداء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.